الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: قول الصحابي. قال: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. مسألة قول الواحد من الصحابة، الصحابي كما هو معلوم عند أهل الحديث من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو كان هذا اللقاء يعني وقتا يسيرا ولحظة من الزمن. وقال آخرون من أهل الأصول، وافق يعني قول المحدثين جماعة من أهل الأصول وبعضهم من أهل الأصول، اشترط طول الصحبة، اشترط طول الصحبة، والصحيح أنه لا يشترط طول الصحبة، بل تثبت الصحبة بمجرد اللقي ولو كان شيئا يسيرا، وحينئذ يكون صحابيا. فقول الصحابي على أحوال: الحالة الأولى أن يقول قولا فيخالفه غيره من الصحابة، فيخالفه غيره من الصحابة، فهذا لا يكون قوله حجة، بل ينظر في أقوال الصحابة وما التي يؤيدها الدليل أو أقرب إلى الدليل فيرجح بينها، فلا يكون حينئذ قوله حجة. والحالة الثانية: إذا قال الصحابي قولا واشتهر هذا القول ولم يعرف له مخالف فهذا يكون حجة، وهو بمنزلة الإجماع السكوتي. طيب، إذا قال قولا وانتشر هذا القول ولم يعرف له مخالف فإنه يكون في درجة الإجماع السكوتي. والحالة الثالثة: إذا قال قولا ولم يشتهر ولم يخالف أحد، إذا قال قولا ولم يشتهر ولم يخالفه أحد، فهذا فيه خلاف هل يعتبر قوله حجة أو لا يعتبر حجة. فمنهم من قال أنه ليس بحجة، منهم من قال بأنه لا يعتبر حجة، ونسبه المؤلف على إلى قول الشافعي في الجديد، أن هذا قول الشافعي في الجديد. قالوا لأن النصوص الشرعية لم تأمر بالرجوع إلى قول الصحابي، وإنما أمرت بالرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف، كقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وكذا قوله جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والقول الثاني أنه حجة، وهو قول الجماهير من أهل العلم، قول الجماهير من أهل العلم، وهو أيضا أحد قولي الشافعي ومذهب أحمد وأبي حنيفة ومالك. طيب، أنه حجة، واستدلوا بما ورد في فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأن الصحابة ممن شاهد التنزيل وعلم التأويل وعايش النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا أحواله، فتكون أقوالهم على مثل هذا الحال حجة يحتج بها. ها؟ قول الجمهور، قول الجمهور من أهل العلم، الجمهور وقول أحمد وأبي حنيفة ومالك وواحد قولي الشافعي. طيب، هذا القول، القول بحجية قول الصحابي على ما ذكرنا، يكون حجة إذا لم يخالفه صحابي آخر، كما مر معنا إن خالفه صحابي آخر فلا عبرة بقول أحدهما، وأيضا لا يخالف نص، أن لا يخالف قوله نصا، فإن خالف النص فالعبرة، فالعبرة بالنص. طيب، قال رحمه الله: الأخبار. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد. والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ قال يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. يقول رحمه الله: الأخبار. فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. فمر معنا أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب. فيقول: الخبر ما يدخله الصدق والكذب، يعني يصح أن تقول للمخبر صدقت أو كذبت. من قال مثلا إن محمدا سافر، هذا خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. قال: والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. الخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر، يعني هذا باعتبار إسناده، إما أن يكون آحاد وإما أن يكون متواتر. قال: فالمتواتر ما يوجب العلم، وهذا ثمرة المتواتر وليس تعريفه وحده. ثم قال في تعريفه: وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. قال: أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ، التواطؤ بمعنى الاتفاق، الاتفاق على الكذب، لا يقع الاتفاق على الكذب من مثلهم في الإخبار بهذا الخبر، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع، يعني يكون الاستناد في هذا الخبر عن مشاهدة أو سماع، إما يقول رأينا أو يقول سمعنا، لا واقع عن اجتهاد ورأي. إذن اشترط في المتواتر ثلاثة شروط: الأول أن يرويه جماعة كثيرة، أن يرويه جماعة كثر يستحيل تواطؤهم على الكذب. الشرط الثاني أن يكون ذلك في جميع طبقات السند، أن يكون ذلك في جميع طبقات السند. الأمر الثالث أن يكون ذلك في جميع طبقات السند. والأمر الثالث أن يكون استنادهم إلى أمر محسوس كمشاهدة أو سماع، كمشاهدة أو سماع. وهل يشترط للمتواتر عدد معين؟ بعضهم اشترط ذلك واختلفوا في تحديد العدد، والصواب أنه لا يشترط له عدد معين، وذلك لأن الخبر المتواتر قد يفيد العلم باختلاف أحوال رواته، فكون الرواة مثلا في غاية من الضبط والحفظ والإتقان يحصل بخبرهم العلم لو كانوا ماذا قليل، وفي خبر آخر ربما لا يحصل العلم إلا بعدد أكثر، فلهذا لا يشترط عدد معين لإفادة العلم في الخبر المتواتر. طيب، ها أقله سيكون أكثر من يعني من أربعة أو خمسة، لأن الأحاد ما رواه واحد، والعزيز ما رواه اثنان، والمشهور ما رواه ثلاثة، فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، ولم يبلغ حد التواتر، فلذلك نقول يكون أكثر من ثلاثة فما فوق. طيب، يعني الخبر المتواتر كما قال يفيد يوجب العلم، إذا أخبر إنسان بشيء متواتر، يعني مثلا لو قال إنسان أن هناك بلد يقال لها اليابان، أنت تجزم بصحة هذا الخبر أن هذا شيء متواتر بوجود بلد بهذا الاسم، مع أنك ما رأيتها، لكن أخبر من رآها أو سمع بخبر هذه البلد وهذا الخبر متواتر فيفيد العلم. مثله مثلا لو حصل حادث مثلا، فجاء إنسان وقال إن فلان حصل له حادث ومات، أنت قد ما تصدق، يأتي الثالث، يأتي الرابع، الخامس، العاشر، وكلهم يأتي بنفس هذا الخبر، هنا يقع عندك إيش؟ العلم، اليقين بصحة هذا الخبر، أن الخبر صار متواتر. طيب، قال والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وهذا أيضا قوله يوجب العمل ولا يوجب العلم، هذا يعني ذكر لثمرة الآحاد وليس لتعريفه، وأما تعريف الآحاد فهو ما رواه واحد فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، ما رواه واحد فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، فيدخل في الآحاد الغريب والعزيز والمشهور من أقسام الحديث، الغريب والعزيز والمشهور فكلها من قسم الآحاد. وقوله يوجب العمل ولا يوجب العلم، أما قوله يوجب العمل فهذا كما أخبر أو كما ذكر رحمه الله فإنه يجب العمل بخبر الآحاد، يجب العمل بخبر الآحاد سواء كان في باب العبادات أو كان في باب العقائد، فتثبت به العقائد وكذلك أيضا تثبت به الأحكام، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة بخلاف بعض أهل الأهواء من المعتزلة ونحوهم ممن رد العمل بخبر الآحاد. طيب، وهل يفيد العلم؟ قال ولا يوجب العلم، هذا قول بأن خبر الآحاد لا يوجب العلم، قالوا لأنه لا يسلم الواحد من خبر الآحاد من وقوع الخطأ والنسيان والسهو منه، فلأجل ذلك لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن، إنما يفيد الظن. والقول الثاني أن خبر الآحاد يفيد العلم إذا حفته القرائن، إذا حفته القرائن فإنه يفيد العلم واليقين، كمثلا أخبار أو أحاديث الصحيحين التي تلقتها الأمة بالقبول، فهذه الأحاديث تفيد العلم لوجود هذه القرائن، يعني من كونه في الصحيحين الذي هم أصح الكتب مع اعتناء مؤلفي الكتاب على اختيار ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول، هذا مما ماذا يعني من القرائن التي تحف هذه الأخبار بأنها ثابتة ماذا ويقينية في ثبوتها. طيب، وهناك قول آخر ثالث، وهو أن خبر الآحاد يفيد اليقين، أن خبر الآحاد يفيد اليقين إذا كان صحيحا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يفيد اليقين، ولهذا ذهب ابن حزم وجماعة من أهل العلم. وهذا القول أيضا ليس بعيد من الصواب، إذا كان هذا الخبر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح الإسناد ولا يوجد له معارض، لا يوجد له معارض، فالقول بإفادته للعلم ماذا ليس ببعيد عن الصواب. والله عز وجل قد تكفل بحفظ هذه الشريعة وحفظ هذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومعلوم أن كثيرا من الأحكام الشرعية ثبتت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من حكمة الله جل وعلا أن حفظ كالسنة كما حفظ القرآن لحفظ هذا الدين. وقد هيأ الله جل وعلا علماء الحديث للاهتمام بحديث النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه والحرص على تنقيته من الضعيف وتصفيته، فكان العلماء يحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويهتمون باتصال السند، والواحد منهم ربما يرحل من بلد إلى بلد لأجل أن يسمع الحديث ويتأكد من صحته، فيميزون بين حديث الراوي ما يقبل منه وما لا يقبل، وإذا روى مثلا عن أهل بلد قبل حديثه، وإذا روى عن البلد الآخرين رد حديثه، كل هذا من ماذا؟ من تيسير الله عز وجل وتهيئته لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الأمر كذلك فالحديث الثابت الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نجزم بثبوته وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. قال وينقسم إلى مرسل ومسند، لكن من حيث الجملة مثلا قول الجمهور أن خبر الآحاد يفيد العلم إذا حفته القرائن، أن خبر الآحاد يفيد العلم إذا حفته القرائن، فمن قال خلاف هذا أن خبر الآحاد لا يفيد العلم وإن حفته القرائن فهو مخالف لقول أهل السنة، مخالف لقول أهل السنة. طيب، قال وينقسم إلى مرسل ومسند، يعني الخبر ينقسم إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده، المسند ما اتصل إسناده، يعني بأن يكون كل راو سمع الحديث عمن فوقه، أو لا يكون في السند شيء من الانقطاع، ما اتصل إسناده بمعنى لا يكون في الإسناد انقطاع ظاهر، فيخرج بذلك المعلق ويخرج المنقطع ويخرج المرسل طيب والمعضل، لأن هذا لم يتصل إسناده. وإن كان بعض أهل الحديث يقيد المسند بما اتصل إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن يعني لم ينقطع، فيكون مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال والمرسل ما لم يتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، وهذا التعريف كما نرى أنه تعريف عام، فعند الأصوليين المرسل هو ما لم يتصل إسناده، فيشمل كل أنواع الحديث الغير متصل. فقوله ما لم يتصل إسناده يدخل فيه المعلق، وهو ما أسقط فيه المصنف شيخه فمن فوقه، ويدخل فيه المنقطع، وما سقط من أثناء سنده راو أو أكثر على غير التوالي. يدخل فيه المعضل، وما سقط منه راويان على التوالي. يدخل فيه المرسل الذي سقط فيه من قبل الصحابي أو من بعد التابعي، فكل هذه الأقسام تدخل في المرسل عند أهل الأصول. أما عند المحدثين فالمرسل ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالمرسل عند أهل الأصول أعم مما عند أهل الحديث. طيب، عند أهل الحديث خاص بما سقط منه الصحابي، أو على جهة الصواب أن يقال ما سقط منه التابعي أو أكثر، تابعي أو أكثر. قال والمرسل ما لم يتصل إسناده. قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد. مراسيل غير الصحابة معناه أن مراسيل الصحابة حجة، مراسيل الصحابة حجة، يأتي صحابي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ما سمعه منه، مثل رواية عائشة حديث بدء الوحي، معناه ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا شهادة الوحي في ذاك الوقت. وهكذا أيضا بعض الروايات عن ابن عباس وغيره من الصحابة من صغار الصحابة، أحاديثهم مرسلة لكنها حجة احتج بها العلماء، لأن الغالب أن رواية الصحابي هي عن صحابي، رواية الصحابي هي عن صحابي، فلا يضر حينئذ ماذا أن يكون مرسلا والصحابة كلهم عدول، بخلاف غير الصحابة، بخلاف غير الصحابة. فإذا جاء التابعي أو تابع التابعي ورفع الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام، هنا يحتمل أن يكون الساقط تابعي أو تابع تابعي أو أكثر من تابعي، ولا نعلم حال هذا الساقط هل هو ثقة أو غير ثقة. فلهذا فمراسيل غير الصحابة ليست بحجة، وخاصة من عرف عنه الإرسال عن الضعفاء، يعني من يسقط الضعفاء ونحوهم، هذه مراسيله ضعيفة، مراسيله ضعيفة لا يحتج بها. طيب، كمراسيل الحسن البصري رحمه الله عدت من مراسيل الضعيفة، ومراسيل أبي العالي الرياحي ونحوهم، وبعضهم ذكر أن مراسيله صحيحة بأنه في الغالب ماذا لا يرسل إلا عن ثقة كسعيد بن المسيب، قال هنا إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد، يعني وجدت أنها مسندة، هكذا قيل، وإلا قد وجد أن يعني بعض هذه المراسيل غير مسندة، ولهذا الصحيح والله أعلم أن مراسيله كمراسيل غيره، لكن إن فتشت أو فتشت شيء من هذه المراسيل وجدت أنها مسندة فعلا ومتصلة فحينئذ تقبل. إذن علمنا أن المرسل من قسم الضعيف، على أن العلماء اختلفوا في المرسل على ثلاثة أقوال، منهم من قبله، منهم من قبل المرسل، ومنهم من رده مطلقا، ومنهم من فصل فقال إن وجدت إن جاء من طريق أخرى، إن جاء من طريق أخرى غير الطريق الأولى، أو عضده يعني قول صحابي أو نحو ذلك من القرائن، فهنا يقبل، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله. وقول الإمام الشافعي لعله قول وسط بين من قبل المرسل ومن رده مطلقا. طيب، وقد ذكر ذلك رحمه الله في كتابه الرسالة، ذكر الشروط التي يقبل بها المرسل إذا جاء من طريق أخرى اختلف مخرج الحديث، طيب، أو عضده قول صحابي، أو أفتى به عامته قول العلماء أو نحو ذلك، فهنا يقبل. قال: والعنعنة تدخل على الأسانيد. العنعنة يعني أن يقول الراوي عن فلان، تدخل في على الأسانيد يعني بمعنى تدخل في السند وتستعمل في الأسانيد، وتكون لها حكم الاتصال، لكن بشرط أن يكون إيش؟ أن يكون المعنعن غير مدلس، أن يكون غير مدلس. وهكذا أيضا الأنأنة، أن فلان قال، مثل العنعنة. وهكذا قال فلان كذلك. قال: وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني. إذا قرأ الشيخ الأحاديث على التلاميذ جاز للتلميذ أن يقول حدثني أو يقول أخبرني. قال: وهذا طبعا ذكر لمراتب الرواية، مراتب الرواية، أولها حدثني أو أخبرني، وأقواها حدثني، وأقوى منها سمعت فلانا يقول. قال: وإن قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني. إن قرأ هو على الشيخ، يأتي التلميذ فيقرأ على الشيخ أحاديثه، فإذا حدث عنه عن شيخي يقول أخبرني ولا يقول حدثني، لأنه ما حدثه، لكن قوله أخبرني لأنه أجاز له ماذا؟ القراءة عليه وأقره على ما قرأ عليه، فإذا حدث عنه يقول أخبرني. طيب، ويجوز مثلا مقيدا إذا قال حدثني قراءة، ممكن إذا قال حدثني قراءة فلا بأس. قال: وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. إن أجازه الشيخ من غير قراءة، يقول له أجزت لك أن تروي عني أحاديثي أو أن تروي عني هذا الكتاب، فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. إذا حدث عنه يقول أجازني أو أخبرني إجازة. نعم، والإجازة يعني من طرق التحمل والرواية المعمول بها، وخاصة إذا كانت معينة أو مقرونة بالمناولة، يعني أجزت لك أن تروي عني أحاديثي مثلا أو كتاب الفلاني أو هذا الكتاب ويناوله الكتاب، فهذه إجازة قوية. أما الإجازة يعني المطلقة ففيها خلاف، كان يقول مثلا أجزت لكل من ولد أن يروي عني، أو أجزت لكل أهل البلد أن يروي عني رواياتي أو نحو ذلك من الإجازات المطلقة، فهذه فيها ما فيها. طيب، هذا التفاصيل هذه المسائل تأتي معكم في كتب الحديث، وإنما هذه إشارة فقط إلى بعض أنواع التحمل. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.